بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى شرف الإنسان بالخلق الذي يستطيع به التعامل مع غيره، وقد جعله الله شرفا لمن أحسنه واستطاع بذلك أن ينجح في التعامل مع الآخرين وكسب ودهم والتأثير عليهم. ولهذا أثنى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت عنه فقالت: كان خلقه القرآن. ومعنى ذلك أن الناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينظر إلى قرآن أمامه، فكل ما يأمر به القرآن فهو مطبق له، وكل ما ينهى عنه فهو مجتنب له. وما في القرآن كذلك كله يظهر عليه أثره، سواء كان ذلك عبرة أو حكما أو غير ذلك. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسلوكه بيانا للقرآن، وسماه ذكرى كما في سورة الطلاق: ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فالذكر هو القرآن، والرسول هو البيان، فهو بيان للقرآن فكأنه قرآن. وهكذا في سورة الإسراء أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في آخر قصة موسى عليه السلام قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقد اختلف أهل التفسير في إعراب هذه الآية، وعلى ذلك يختلف في تفسيرها، لأن الإعراب مندرج تحت المعنى. فقال طائفة منهم: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، أي جعله الله قرآنا فهو حجة على الناس، كما أن القرآن حجة على الناس، وبذلك يكون محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا، لأنه يمثل القرآن في عمله وسلوكه وهديه ودله. وقال طائفة أخرى: بل قوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا جملة اعتراضية جاءت في وسط الكلام على القرآن، فقد قال الله تعالى قبل هذا: وبالحق أنزلناه أي القرآن، وبالحق نزل، ثم قال: وقرآنا فرقناه أي وجعلناه أو أنزلناه قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وجاءت الجملة الاعتراضية مبينة لسر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فجاءت في أثناء الكلام على القرآن. وعموما على التفسير الأول يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، لأنه في هديه وسلوكه ودله بيان للقرآن، وكما أن القرآن كلام الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم بعصمة الله تعالى له، ليكون فعله وهديه ودله وخلقه بيانا للقرآن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق بعد أن ذكر فضله وبيان درجة أهله، فقيل: وما حسن الخلق بالذي تعني يا رسول الله، أي الذي تعني يا رسول الله؟ قال: أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. ثلاث جمل جامعة لحسن الخلق. أولاها أن تعفو عن من ظلمك، فالعفو صفة حميدة تقتضي من الإنسان التجاوز عن حقه ليتجاوز الله عنه، ولا تكون إلا عن تمام. فالإنسان التام العقل هو الذي يستطيع أن يصفح ويعفو عن الآخرين، أما ناقص العقل فإن الصفح ليس في قاموسه ولا يدخل في تفكيره، لأنه مجبول على أخذ كل حقه. ولهذا قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذي يستطيع ذلك ويقدر عليه هو من كان ذا حظ عظيم، ويشمل ذلك تمام العقل ووفرته. فصفح الإنسان عمن ظلمه من العقل والتدبير، لأنه مزيل للضغائن، والإنسان في هذه الحياة مضطر لمخالطة الآخرين، ومخالطتهم تحوجه إلى الصبر دائما. فإذا كان يريد الاقتصاص لنفسه من الآخرين في كل ما يصيبه، فإنه سيحاول القصاص ممن لا يستطيع القصاص منه، وهو الدهر. أليس الدهر سيشيب رأسه؟ أليس سيزيل قواه؟ أليس سيذهب بطاقاته ولا يستطيع الإنسان القصاص منه؟ فإذا كان الحال كذلك فلا بد أن يتعود الإنسان على الصبر، ولهذا أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ولربك فاصبر. فإذا يحتاج الإنسان إلى أن يعود نفسه على الصفح عن من ظلمه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا كان تاجرا، فكان يدين الناس، أي يعطيهم الديون من ماله، فيرسل عماله فيقول إذا صادفتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلما مات تجاوز الله عنه. فهذا الرجل ما له حسنات أخرى، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له حسنات أخرى، ولكنه كان يقول لعماله إذا صادفتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه بذلك. والعفو دليل أيضا على طيب معدن الإنسان، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن نبي من الأنبياء دماه قومه، أي جرحوه حتى سال الدم من وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه مكة أظهر هذه الصفة من صفات خلقه، فلما فتح الله عليه مكة فجأة وقد دخلها بعشرة آلاف مسلح ولا يستطيع أهل مكة الدفاع عن أنفسهم بوجه من الوجوه، نادى مناديه في الناس من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتقدم قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي وهو الذي يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم قبله والده سعد بن عبادة بن دريم، فلما وضع غرز اللواء في الأبطح قال اليوم ذلت قريش وخربت. فجاء ضرار بن الخطاب يشكو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من شعراء قريش، فوقف بين يديه فأنشد يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعاداهم إله السماء، والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، وغير الصدر لا يهم بشيء غير صفك الدماء وسبي النساء، قتل الله على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوءاء، إذ ينادي بالذل حي قريش وابن حرب بذا من الشهداء، فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء، ثم ثابت إليه من بهم الخزرج والأوس أنجم الهيجاء، لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء، فانهيله فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء، إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا وانتزع منه اللواء وأعطاه ابنه قيس بن سعد بن عبادة بن دليم، فلما أخذه قيس فهم الحكمة التي من أجلها عجل في منصب أبيه، فغرز اللواء في مكانه وقال اليوم عزت قريش وعمرت. وعندما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى الذين أسرهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح في ذلك اليوم عند الخندمة، لما دخل مكة استقبلهما عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية يقاتلان على أهل مكة ومعهما لفيف من الناس، فانهزموا أمام خالد وأبي عبيدة، فأخذ عدد من الأسرى منهم، فجيء بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هرب الشجعان الأبطال. فعكرمة خرج من مكة إلى اليمن، وصفوان كذلك هرب إلى جهة الطائف، وولى رجل آخر من بني مطيع يقول إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر إكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة لهم نهيت حولنا وهمهمة لم تنبسي في اللوم أدنى كلمة. جيء بأولئك الأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليهم قال أنتم الطلقاء فعفى عنهم فسموا بعد ذلك بالعتقاء وأصبحوا بطنا من قريش ينسب إليهم بالعتق ومنهم عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عبد الرحمن بن القاسم العتق هو من أولئك العتقاء الذين أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. ولذلك فإن عفوه عن أهل مكة جميعا شمل الفارين. فصفوان بن أمية أتاه أخوه فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم منح المشركين 4 أشهر يترددون فيها ليأخذوا رأيهم هل يدخلون في الإسلام أو يخرجون من جزيرة العرب. فجاء صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب فرسا له فوقف حوله فقال يا محمد زعم أخي أنك أعطيتني مهلة 4 أشهر أدبر فيها أمري وأشاور فيها أهل رويتي. فقال انزل أبا أمية قال ما أنا بنازل. فقال انزل أبا أمية فقال ما أنا بنازل قال قد صدقك أخوك. فنزل صفوان فما جلس ساعات حتى أدخل الله في قلبه الإسلام. وكذلك عكرمة تبعته زوجته إلى اليمن فلحقته هنالك وأخبرته أنها أخذت له الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع فحسن إسلامه وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد في بقية عمره. فالعفو فيه كثير من الفوائد فهو يقلب العداوة إلى صداقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيما أخرج البخاري في الصحيح ما زاد الله عبدا بعفو إلا رفعة ومجدا. ما زاد الله عبدا بعفو إلا رفعة ومجدا. والله سبحانه وتعالى أرشد إلى العفو في عدد من الآيات. وقد صح في الصحيحين أن رجلا قتل قتيلا فجاء به أولياء الدم في نسعة يجرونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا قتل صاحبنا فسأله فأقر الرجل فأعطاه ولي الدم وقال اذهب به فاقتله. فلما ولى قال أما إنك إن عفوت عنه كفرت عنك سيئاتك. فرجع الرجل فقال ماذا قلت فقال أما إنك إن عفوت عنه كفرت عنك سيئاتك فأطلقه بنصعته فكان ذلك تكفيرا عنه بالعفو. وكذلك فإن العفو أيضا انتصار على النفس لأن النفس فيها غليان شديد هو الغضب الذي هو صفة ذميمة وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح في صحيح البخاري أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني فقال لا تغضب فردد مرارا وهو يقول لا تغضب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغضب والغضب غليان في النفس. ولذلك تحليله العلمي وشرحه أنه زيادة نسبة الإدرانالين الذي هو السائل الذي تفرزه الغدة الكورية في الدم فزيادته في الدم تقتضي غليانا يحصل فيه وسرعة في نبض القلب وحركته ولذلك يتأثر به صاحبه فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا احمر وجهه وانتفخت أوداجه من الغضب فقال أما إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. قيل وما هي يا رسول الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أبي جنون فقد اشتد به الغضب. فالعفو انتصار على النفس لأنه يجعل الإنسان لا يطيع نفسه في غليانها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب وهو قائم أن يجلس وإن كان جالسا أن يضطجع وأن ينضح على وجهه من الماء ليزول ما به من الغضب. وهذا يدل على ارتباط الروح بالجسد لأن مجرد الانفعال الذي يظهر على الجسد هو من تأثيرات النفس الداخلية. فلذلك إذا لم يتلقه الإنسان بانفعال ظاهر رجع الغيظ وذهب عن الإنسان. إذا واجهه بصب الماء على وجهه أو بالاضطجاع أو بالجلوس من قيام فإن ذلك يذهبه. والعفو كذلك من شيم أهل الفضل وهو يزيل الشحناء والبغضاء وكان العرب يعرفون ذلك في الجاهلية، فمن مشاهير العرب وأجوادهم أوس بن حارثة بن لام الطائي، وأمه سعدة مشهورة بالكرم والجود، وقد هجاه رجل من الشعراء فسعى لأخذه أسيرا حتى أسر فجيء به، فلما جيء به إليه قال: ما ظنك أني فاعل بك؟ فإذا هو كان يفكر في أن يقطع لسانه ويديه ورجليه وأن يدفنه وهو حي، فقالت أمه: لا، إن شعره قد سار في الآفاق ولا يعالجه إلا أن يمدحك بشعر أحسن منه فينسى الناس هجاءه ويبقى لك مدحه. فأتاه فقال: ما ظنك أني فاعل بك؟ قال: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إن لك أن أعتقك من وثاقك وأن أعطيك 100 ناقة. فأطلق وثاقه وأعطاه 100 ناقة، فأنشد فيه شعره المشهور الذي يقول فيه: إلى أوس بن حارثة بن لام ليقضي حاجتي ولقد قضاها، فما وطئ الثرى مثل ابن سعدى ولا لبس النعال ولا احتذاها، وقد نسي الناس هجاءه له فلا أحد يذكره، وبقي مدحه له سائرا في الآفاق. كذلك فإن من آثار العفو أنه أيضا يقتضي محبة لدى الناس، فالذي يتصف بالعفو معناه أنه صاحب قدرة، ومن هنا يكون مهيب الجناب ويهابه الناس بسبب قدرته عندما يعفو. ولذلك سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن قتل والده وقد قتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه، لكنه قتل بسيوف المسلمين عندما اختلط الكفار المشركون بالمسلمين، ولم يكونوا إذ ذاك يعرف بعضهم بعضا من القتام وشدة المعركة، فحمل عليه رجل من المسلمين فصاح حذيفة: أبي أبي، فلم يسمعه فقتل. فقال حذيفة: يغفر الله لنا ولكم. فسئل عن قتله فهل قتله المشركون؟ قال: لا، إنما قتله المسلمون، وما أود لو أنه قتله المشركون. فذكر أن عفوه أحب إليه، فلو كان المشركون قتلوه نال الشهادة في سبيل الله، لكن لم ينل حذيفة شيئا، لكن لما قتله المسلمون ناله الشهادة في سبيل الله ونال حذيفة أجر العفو، فكان ذلك مضاعفة للخير. ومن هنا فإن إحياء صفة العفو في نفوس المؤمنين من الأمور المهمة ومن أحسن الأخلاق التي يتحلى بها الإنسان، وعلى كل إنسان أن يجاهد نفسه من أجل الاتصاف بهذه الصفة. فإن الناس الآن رجعوا إلى أمر كان في الجاهلية وهو قاعدة من عز بز، فكل إنسان إذا غضب في مقابل أخذ حق له هجر من غضب عليه، ولو كان أحب الناس إليه من قبل، ولو كان قريبا له، فيقطع رحمه ويتصرف تصرفات غير معقولة، ويخسر كثيرا من العلاقات التي هو في غنى عن خسارتها. ولو عفا وأصلح فإنه سيكون أجره على الله كما أخبر الله بذلك في كتابه، وسيبقي على قرابته، بل إن مطلق يد هو آسرها، فالعرب يقولون: غل يدا مطلقها. العافي الذي يطلق الأسير قد غل يده بعد ذلك، فالذي تحسن إليه في مقابل إساءته إليك لا شك أنه إن كان فيه دم أو فيه مروءة فسيحسن إليك بقية عمره، وسيكون مدينا لك بالخير مدة عمره، لا يمكن أن يجازيك على إحسانك إليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف حسن الخلق: أن تعفو عن من ظلمك. وهذا يشمل الظلم بمختلف أنواعه، سواء كان ظلما بالكلام وهو أعظم الظلم، فأشد الظلم أثرا هو ظلم اللسان، ولذلك يقول العرب: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. وبعد ذلك الاعتداء على البدن أو الاعتداء على المال أو نحو ذلك، فهذه كلها أنواع من الظلم يشملها العفو جميعا. ثم بعد هذا قال: وأن تصل من قطعك. ف فصلة الرحم من الإيمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لما قضى خلق الخلق تعلقت الرحم بساق العرش فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وقد قال الله تعالى في وصف المشركين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الذين يقطعون أرحامهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واللعن هو الطرد عن رحمة الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية، وهو أعظم ما يمكن أن يجازى به المسيء، ولذلك جزي به إبليس على إساءته. أولئك الذين لعنهم الله، من آثار اللعن فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم فلا يسمعون الحق حتى يستفيدوا من عقل من سواهم أو من علمه، وأعمى أبصارهم فلا يعتبرون بأنفسهم ولا ينتفعون بعجائب الكون. ثم إن صلة الرحم درجات، فالرحم الكاشح أي الحاسب الذي يحسد الإنسان صلته أعظم أجرا من صلة غيره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصل الرحم الكاشح. فالواصل ليس بالمكافئ الذي إذا زاره قريبه يزوره، وإذا أحسن إليه يكافئه على إحسانه، فهذا ليس صلة للرحم، هذا مكافأة. لكن الواصل هو الذي يحسن إلى رحمه الكاشح الذي يحسده. وقد جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جيرانا أحسن إليهم فيسيئون إلي، وأكرمهم فيؤذونني. فقال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. إن كان كما تقول، وإن كان الحال كما تقول، فإنما تسفهم المل، أي تجعل المل وهو التراب الذي أوقدت النار عليه حتى اشتدت حرارته كأنما تسفهم المل. نعم. فلذلك يحتاج الإنسان إلى صلة رحمه الكاشح، وأن يدرك أن المكافأة أمر معتاد بين الناس حتى بين من لم يكن من ذوي الأرحام. ولهذا فحسد الأقارب إنما جزاؤه الإحسان إليهم، إذا هجروك فصلهم، وإذا أساءوا إليك فأحسن إليهم في مقابل ذلك، وبهذا تبرز عليهم وتكون أفضل منهم. وقد قال الحكيم: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، ولم يدر قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا، فما زادني الإقتار منهم تقربا، ولا زادني فضل الغنى منهم بعدا. أسد به ما قد أخلوا، وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. أراهم إلى نصري بطاعا، وإنهم دعوني إلى نصر أجبتهم شدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تطاول بي غنا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. وعفو الإنسان عن الحاسد من بني عمه أو من أقاربه كذلك يقتضي منه أن يكون هذا الحسد لمصلحته، فالحسد صفة ذميمة للحاسد، لكنها قد تنفع المحسود، لأنه لا يحسد إلا من لديه نعمة، من لديه نعمة من الله تعالى هو الذي يحسد. ولذلك فإن الحسد كثيرا ما ينتفع به صاحبه، لأنه يكتشف مواقع الخطأ في تصرفاته وتدبيره فيجتنبها، ويجد منافسا فيسعى لسبقه في الخير. ولهذا قال الشاعر: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. وكما قال الآخر: عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادي، هم بحثوا عن زلتي فاتقيتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يقدر حسد الآخرين بهذا القبيل، وبالأخص إذا كانوا من ذوي القرابة ومن بني العم، فظلمهم شديد على النفوس. وقد قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. لكن الإنسان بانتصاره على نفسه وصبره لأذاهم يرتفع مستواه عليهم، ويكون بذلك قد انتصر على نفسه وانتصر عليهم هم في نفس الوقت. وأذى الجيران وذوي القرابة سبب لعدم، إذا صبره المؤذى به سبب لعدم انتشار ذرياتهم، وسبب لميراثه هو وذرياته لهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث: من آذى جاره أورثه الله داره. والمقصود بذلك إذا صبر ذلك الأذى، إذا صبر أذاه فسيورثه الله داره، وذلك بانقطاع نسله فيرثه غيره. وليس هذا من جزاء الذنب، وإنما هو من شؤمه. فقد ذكرت لكم من قبل أن الدنيا دار عمل ولا جزاء، وأن الجزاء كله أخروي، فما يناله الإنسان من الخير جراء إحسانه في هذه الدار ليس من جزاء الإحسان، وإنما هو من بركة الإحسان. وما يصيبه أيضا من جراء إساءته في هذه الدار ليس من جزاء إساءته، بل هو من شؤم إساءته. فالذنب له شؤم دنيوي وله جزاء أخروي. وكذلك الخير، الحسنات لها بركات دنيوية ولها أجر أخروي، وبركاتها الدنيوية لا تنقص أجرها الأخروي، كما أن شؤم الذنب أيضا لا ينقص جزاءه الأخروي. فالله تعالى يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا في الدنيا وهو من شؤم ذنبهم. بل الساعة موعدهم، فليس هذا جزاءهم، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر، فالجزاء أخروي كله. وتصل من قطعك، وتحسن إلى من أساء إليك، وهذا منتهى مبلغ حسن الخلق، أن تحسن إلى من أساء إليك حتى لو كنت لا تعرفه، أن تحسن إلى من أساء إليك. فإحسانك إلى من أساء إليك دليل على تمام المروءة، ودليل كذلك على الانتصار على النفس. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عامر بن الطفيل، وهو كان سيد بني عامر بن صعصعة من قيس عيلان، وقد اعتدى على القراء وهم 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلهم إلى نجد يعلمون الناس القرآن، فاعتدى عليهم عامر بن الطفيل فغدر بهم فقتلهم. أميرهم المنذر بن عمرو، وهو نقيب من نقباء الأنصار ليلة العقبة، وفيهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وفيهم حرام بن ملحان وأخوه سليم بن ملحان خالا أنس بن مالك، وفيهم عدد كبير من الأنصار. ولما غدر بهم عامر جاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأربد بن عمه، فلما قدما عليه في المدينة أكرم وفادتهما وضيافتهما، فأحسن إليهما في مقابل الإساءة ودعاهما إلى الإسلام فلم يسلما. فلما أراد عامر الخروج كان سيء الخلق، فقال: يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، لأملأنها عليك أي المدينة خيلا جردا ورجالا مردا، يهدده بالغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ذلك وابن قيلة. فلما خرجا من عنده قال: اللهم اكفني عاملا وأربد بما شئت. فأما أربد فوقعت عليه صاعقة فأحرقته وجمله، وأما عامر فأخذته غدة في صدره فمات في بيت امرأة من سلول، فقال: أغدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة من سلول؟ وقد أرسل ذلك مثلا. وهما في شبابهما وقوتهما، فعامر هو الذي يقول: وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسه المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. وأربد هو الذي يرثيه لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه بقصيدته العينية المشهورة: بلينا وما تبلى النجوم الطوالع، وتبقى الديار بعدنا والمصانع، يقول فيها: ففارقني جار بأربد نافع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه، يحور رمادا بعد إذ هو ساطع وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما كان يشاهد من أذى اليهود ومؤامراتهم كان يحسن إليهم، فإذا مرض منهم مريض عاده، وإذا دعوه إلى وليمة أجاب. وقد أجاب رجلا من اليهود دعاه إلى إهالة سنخة وخبزة ناسة، إهالة سنخة أي زبد قد تغير لونه إلى الصفرة، وخبزة ناسة أي بدأت تيبس، وقال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك تعامله مع أعدائه، فإنه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما أراد العمرة وهو لا يريد قتالا فأراد دخول مكة بركت به ناقته، فحاولوا أن تقوم فغلبتهم، فكانوا إذا وجهوها إلى غير مكة انطلقت، وإذا وجهوها إلى مكة بركت. فقال الناس خلأت القصواء أي حرمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، والله لا تسألني قريش خطة تعظم فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وعندما أتاه سهيل بن عمرو فكان يفاوضه في صلح الحديبية كان يستجيب لطلباته، فلما كان علي يكتب الصلح كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بل اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب باسمك اللهم كما كان يكتب أهل الجاهلية امتثالا لما طلب سهيل. قال علي هذا ما عاهد عليه محمد والرسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. فأمر عليا بمحوها فامتنع، قال والله لا أنقص بك من الرسالة، فمحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه امتثالا لما طلب سهيل بن عمرو. وعندما وقع معه الصلح إذا أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام وكان شابا في مقتبل عمره جاء يرسف في الحديد مكتوف اليدين والرجلين يرسف في الحديد، فلما رآه سهيل قال يا محمد هذا أول من أعاهدك عليه أن ترده معي. فقال يا أبو جندل أوردوا إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ فقرب إليه عمر قائم سيفه يريد أن يقتل أباه فلم يفعل، فقال عمر ظن بأبيه، فهم أنه ظن بأبيه ولم يرد قتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. فخرج سهيل بابنه أبي جندل، فلما مكث ليلتين بمكة انحل وثاقه وانطلق من الحديد، فخرج يشتد عدوا فلحق بالمدينة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم هنالك. فأرسل سهيل في طلبه رجلين فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يذكرانه بالعهد برد أبي جندل إلى سهيل، فرده معهما. فلما نزلا بالبيداء وراء ذي الحليفة قالا تحت ظل شجرة، فأخرج أحدهما سيفا جديدا لديه فقال هذا السيف اشتريته لأجالد به محمدا وأصحابه. فقال أبو جندل أرنيه، فأراه السيف فهزه فأطار به رأسه، فهرب صاحبه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء وقد رفع ثوبه حتى بدت عورته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا مفضعا، أي رأى قتلا أو شيئا مفضعا. فلم يرجع أبو جندل إلى المدينة وإنما خرج إلى ساحل البحر فنزل بالمروة، ثم كتب كتابا إلى المستضعفين بمكة يخبرهم بمكانه، فلحق به عدد منهم، منهم أبو بصير وهو حليف بن زهرة وكان من الذين حفظوا ما نزل من القرآن إذاك، وكان أكبر من أبي بصير من أبي جندل في السن، فأصبح قائد المجموعة، واجتمع عليهم 80 من المستضعفين من المسلمين، فقطعوا الطريق على أهل مكة ومنعوا وصول العير من تلك الطريق، حتى جاء أهل مكة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسحبهم عنهم ولا يريدون يرجعهم إليهم بعد. لأنه هو يقول أبلغ قريشا عن أبي جندل أني بذي المروة بالساحل، يهددهم بمكان وجوده. كذلك فإن إحسان الإنسان إلى من أساء إليه أيضا هو من تمام الاعتراف لله بالنعمة. فالإنسان إذا عرضت بين يديه حاجة غيره فكأنما ابتلاه الله وامتحنه بها. ولهذا قال الحكيم: وإذا سئلت الخير فاعلم أنها نعمة تخص بها من الرحمن. إذا سئلت الخير فاعلم أنها نعمة تخص بها من الرحمن، فينبغي أن تحمد الله إذ كنت مسؤولا لا سائلا، وإذ كانت يدك عليا لا سفلا. ولذلك فالإحسان إلى المسيء إزالة للضغائن والحقد أيضا. وقد ذكر الغزالي أن ملكا من الملوك كان له مجلس يجلس فيه كل يوم، فكان رجل من الحكماء يقف إلى جنبه فيقول: جاز المحسن على إحسانه، وكل المسيء إلى إساءته تكفيه إساءته. فينصح الملك بأن يجازي أهل الإحسان بإحسانهم، بأن يجازي أهل الإحسان بإحسانهم، وأن يدع المسيء تكفيه إساءته. فكان وزير لذلك الملك حسودا، فحسد هذا الرجل على مقامه من الملك، فأراد أن يشي به، فدعاه فسقاه عسلا قد تغير طعمه أو رائحته، وذهب إلى الملك فقال: إن هذا الرجل الذي يقف منك هذا الموقف يزعم أنك أبخر، أن في فمك رائحة، ودليل ذلك ادعوه إلى المناجاة الآن فسيجعل يده على فيه. فدعاه الملك للمناجاة فوضع يده على فيه، فصدق الملك زعم ذلك الوزير، فكتب له كتابا إلى عامل له: إذا أتاك فلان فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا. وكان الملك لا يكتب بيده إلا رقعة فيها مال جزيل. وهذا الوزير الحسود كان من أهل الطمع أيضا، فلما رأى الملك كتب ذلك بيده ظن أن الرقعة قد احتوت على مال جزيل، فدعا الحكيم فراوده على تلك الرقعة فقال: اشتري منك رسالة الملك. فقال: ما كنت ليبيعها بمال. قال: كم فيها؟ قال: لم أكن لأفك خاتم الملك، ولكنني أعرف أنه لا يكتب بيده أقل من 1000 دينار. قال: أنا أعطيك 1000 دينار وأعطني رسالة. فأعطاه 1000 دينار، وذهب الوزير بالرسالة إلى ذلك الوالي، فلما أتاه فتح الرسالة فإذا فيها الأمر بقتله بهذه الطريقة البشعة. فقال: ليست الرسالة لي، وإنما اشتريتها من صاحبها. قال: لا مناص من إنفاذ أمر الملك. ففعل بهما في الرسالة. فلما كان من الغد وقف الرجل مكانه فقال: جاز المحسن على إحسانه، ودع المسيء تكفيه إساءته. وفقد الملك وزيره، فتعجب من الرجل الذي أعطاه الورقة وقد حضر، ومن الوزير الذي كان حوله، ومن أمس قد غاب عن مجلسه. فسأل الرجل عن الرسالة التي أعطاه، فأخبر أن الوزير راوده عليها واشتراها منه، فحزن حزنا شديدا وأرسل إلى ذلك الأمير، فوجد الوزير قد قتل، فعرف أن القصة من أصلها كانت من كيد الوزير. فقال: هذا الذي أقوله لك، جاز المحسن على إحسانه، ودع المسيء تكفيه إساءته. فهذا الوزير أساء ولم يطلع على إساءته، لم يطلع الملك على إساءته في الدنيا، ولكن الله جازاه بها فعجل له العقوبة. فهذه إذن الجمل الثلاثة النبوية هي جامعة لحسن الخلق مع الناس. وحسن الخلق بدايته كف الأذى، فكف الإنسان أذاه عن الآخرين هو بداية ما يمكن أن يعاملهم به من حسن الخلق، وهو حق من حقوق الجيران ومن حقوق الطريق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن حقوق الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فغض البصر وكف الأذى من حق الطريق، فهذا أول ما يمكن أن يعد من حسن الخلق أن يكون الإنسان كافا لأذاه عن الآخرين. ثم بعد هذا حسن الخلق أيضا ينظر إليه من وجه آخر، وهو سعي الإنسان للنفع بقدر ما يستطيع، فإن الناس كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، والساعي إلى نفع الناس دائما على خلق. إذا كان الإنسان يحب أن ينفع الناس فهو على خلق دائما. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج عنه ابن ماجه في السنن وغيره: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا أمر بالنفع ما استطاع الإنسان إليه سبيلا. كذلك فإن حسن الخلق يصنف تصنيفا آخر باعتبار من تعامله، فأحق الناس بحسن صحابتك والداك اللذان نجلاك، فلا بد من الإحسان إليهما، وقد أمر الله بذلك وأكده في كتابه، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وهذا الإحسان يشمل حياتهما وبعد موتهما، فالإحسان إليهما في حياتهما بحسن المعاملة، ولين إن البر شيء هين المنطق اللين والطعيم. فالإحسان إليهما في حياتهما أمر ميسور سهل، فالإنسان يمتع بهما مدة يسيرة، وسيندم غاية الندم إذا فارقاه. وإذا لم يحسن إليهما في حياتهما فقد بقيت فرصة، وهي الإحسان إليهما بعد موتهما بالدعاء لهما وإنفاذ وصيتهما وصلة أرحامهما. فالإحسان إليهما بعد موتهما يشمل الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلة أرحامهما لأنهما الرابط الذي يربطك بتلك الأرحام، وأيضا الإحسان إلى أهل ودهما. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في الطريق بين مكة والمدينة في وقت الحر، وله حمار يستريح عليه وعمامة يستظل بها من الشمس، فقال تحت شجرة فأتاه رجل من الأعراب فأمر له ابن عمر بالحمار والعمامة، فقال له نافع: رحمك الله أبا عبد الرحمن، إن هذا الأعرابي يرضى منك بدرهم أو درهمين، وقد أعطيته حمارا تستريح عليه وعمامة تستظل بها من الشمس. فقال ابن عمر: إن والد هذا كان صديقا لعمر. فمجرد صداقة أبيه لعمر اقتضت من ابن عمر الإحسان إليه، فهذا من حسن الخلق مع الوالدين، وهو يقتضي ما أمر الله به في كتابه. وهذا الأمر جاء في خمس جمل عجيبة جدا، فقد قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خمس جمل هي حسن الخلق مع الوالدين. فلا تقل لهما أف بدأ بالنفي قبل الإثبات، لأن جانب النفي هو من التخلية وهي سابقة على التحلية. لا تقل لهما أف، وهو كل ما يشعر بالتضجر منهما، كل شيء يشعر بالضجر أو الملل أو الاستثقال، سواء كان ذلك في نبرة الصوت في إجابتهما أو كان بما يفهم منه ذلك، فهذا لا يجوز أن يعامل به الوالدان، وهو من سوء الخلق معهما. لا بد أن تكون نبرة الصوت لهما فيها رحمة وحنان. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، من باب أولى أيضا في النهي، النهي عن نهرهما، وهو رفع الصوت عليهما بالجواب، سواء كان ذلك في جواب سؤال أو عندما تطلب منهما أمرا، فلا ترفعه بصيغة تؤذن بارتفاعك عليهما ولا تنهرهما. الجملة الثالثة هي بالإثبات، بعد أن جاء جملتان من النفي جاءت الجملة الثالثة بالإثبات: وقل لهما قولا كريما. لا بد أن تكون أولا تقول لهما وقل لهما، فكثير من الأولاد لا يكلم والديه ولا يحادثهما، وهذا نقص في البرور. لذلك قال وقل لهما، ثم بين حدود القول فقال قولا كريما، القول الذي تخاطبهما به لا بد أن يكون كريما، والقول الكريم هو الذي فيه غض، فيه غض وفيه استجابة لأوامرهما وفيه البحث عما يرضيهما حتى لو لم يقولاه. فأنتم تعلمون أن أهل الإدارة يقولون رغبات القادة أوامر، فمجرد رغبة لدى القائد ينبغي أن تكون بمثابة الأمر، كذلك رغبة الوالد ولو لم يأمر بها ينبغي أن تكون بمثابة الأمر، فإذا علمت أنه يحب أمرا ما فلا بد أن تبادر إلى ذلك الأمر وأن تفعله ولو لم يأمرك به. وقل لهما قولا كريما. ثم جاء بعد هذا بالجملة الرابعة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بعد القول يأتي الفعل، والفعل يقتضي أن يكون تصرفك معهما بغاية المذلة بين أيديهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا بد أن ترحمهما وأن تكون ذليلا بين أيديهما. فإذا سرت مع والدك فلا بد أن تكون بحيث تفسح له الطريق ولا تضايقه فيها. قال أهل العلم إذا سرت معه في الليل فينبغي أن تمشي أمامه، وإذا سرت معه في النهار فينبغي أن تمشي خلفه. فإذا كنت تمشي أمامه فإنك تقيه ما في الطريق مما يخاف، وإذا كان في النهار فتقدمه وتمشي وراءه لأنه هو يرى ما أمامه في الطريق وتراه أنت. وكذلك فإن خفض الجناح لهما يقتضي التواضع بين أيديهما وتذكر إحسانهما إليك، فقد أحسنا إليك وأنت صبي صغير لا يرجى منك خير، وصبر على أذاك فقد كان يزيلان عنك الأوساخ والأقدار، ويسهران إذا سهرت، ويتعبان إذا مرضت، ويسعدان بسعادتك. فكل ذلك يقتضي منك المبالغة في إكرامهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم بعد هذا الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بتذكر إحسانهما إليك أيضا، وقد أمر الله بالشكر لهما كما أمر بالشكر لنفسه، فلذلك لا بد أيضا من الشكر لهما. ولذلك فإن الإمام علي بن المديني رحمه الله، وهو من أئمة الحديث النقاد ومن أهل الجرح والتعديل، حدث بحديث عن والده، فسأله طلاب العلم عن والده فقال اسألوا عنه غيري، فقالوا لا يمكن أن نسأل عنه غيرك. فلما أحرجوه قال ليس بثقة، ثم رجع إلى والده وسعى لزيادة الإحسان إليه، فقدم حق النبي صلى الله عليه وسلم على حق الوالد عند الإحراج، فهو يخاف أن يأخذ عنه طلاب العلم بمجرد أنه والد علي بن المديني، لكن الواقع أنه غير ثقة، وحقه هو يقتضي أن لا يسعى لجرحه، بل يريد أن يسأل عنه غيره حتى يصدر جرح من غيره. وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتلمس متطلبات والديه ليكون ذلك من حسن خلقه، ولا بد أن ينافس إخوته وأخواته في بره بوالديه، لأن الأولاد لا يمكن أن يكونوا على درجة واحدة في البر في الغالب، من النادر جدا أن تستوي درجة الأولاد في البر كما حصل لأولاد فاطمة بنت الخرشبي، فأولادها بنو زياد العبسيون سئلت عنهم فقيل ألك بنون؟ قالت نعم وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة. قيل لها أيهم أفضل؟ قالت الربيع أفضل، بل أنس أفضل، بل عمارة أفضلهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. فهذا النوع من النادر جدا أن يقع، فلا بد أن ينافس الإنسان إخوته وأخواته في البر حتى يسعى أن يكون أبرهم، وبذلك ينال السبق والفضل عليهم. وقد كان أمية بن الأسكري وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف شيخا كبيرا قد تجاوز المئة، وكان أبر أولاده به كلاب، فخرج في الغزو مع سعد بن أبي وقاص إلى القادسية، فحزن أمية على ولده هذا حزنا شديدا، وقال شعرا تناقله الناس حتى وصل إلى عمر بن الخطاب يقول فيه يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني ريب المنون وهذان الجديدان؟ إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذاني، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني. يا ابني أمية إني عنكما غاني، وما الغنى غير أني مرعش فاني. يا ابني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني. إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي سياني. أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه، ماذا يريبك مني راعي الضاني؟ إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني. إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. فلما سمع عمر أبياته رحم هذا الوالد رحمة عجيبة، فأرسل إلى سعد بن أبي وقاص أن يسفر إليه كلابا من العراق، فجيء به إليه. فلما جاء إليه سأل عمر كلابا عن كيفية بره لوالده، فقال: كنت أسارع إلى مرضاته، فكنت أختار من إبلنا خيرها فأغسل ضرعها بيدي وأغسل القعب بيدي وأحتلب له فأمسك عليه اللبن حتى يشرب منه ما أراد. فأرسل عمر إلى أمية فجيء به وقد كف بصره، فأمر كلابا فاحتلب الناقة على الهيئة التي كان يفعل، وقد كتم عنه عمر مجيء كلاب. فأمسك عليه عمر اللبن، فلما ذاق طعمه قال: حلب كلاب ورب الكعبة. فأمر عمر كلابا أن يلزم أباه وأن لا يفارقه حتى يموت. ونظير هذا أيضا ما حصل للفرزدق لما أتته امرأة من بني تميم تشكو إليه أن ولدها وهو خنيس كان أبر أولادها بها، فخرج في جيش سعيد بن عثمان بن عفان إلى كابل إلى أفغانستان، خرج غازيا إلى أفغانستان مع سعيد بن عثمان بن عفان. فولى عليه سعيد بن عثمان رجلا اسمه تميم، فسعى الفرزدق لرد هذا الولد البري بأمه إليها، فسأل عن قائد السرية التي هو فيها، فذكر له أن اسمه تميم، فسأل عن نسبه فقيل تميم بن زيد، فكتب إليه أبياته المشهورة: تميم بن زيد لا تكون النحاجتي بظهر ولا يعيا علي جوابها، فهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لحوبة أم ما يسوغ شرابها، أتتني فعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليه ترابها. فلما جاء الكتاب إلى تميم بن زيد لم يتبين نقاط الحروف، فما عرف هل هو خنيس أو حبيش، فأمر أن يسفر إلى الفرزدق كل من في الجيش ممن اسمه خنيس أو حبيش، فكانوا 50 رجلا بسبب بر هذا الولد بأمه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم عليكم أويس القرني في أمداد اليمن، وهو رجل كان به وضح فشفاه الله إلا موضع إصبع له أم هو بها بر، فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. وهو رجل من أهل اليمن يأتي في أمداد اليمن، كان به وضح أي بياض من البرص فشفاه الله إلا موضع إصبع له أم هو بها بر، فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. فدل هذا على أن البر يستجاب دعاؤه ويرجى له الخير. وقد قال البدوي رحمه الله في ذكر أويس القرني: وبره بأمه منعه من صحبة إذ لا تزال معه. وبره بأمه منعه من صحبة، فلم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان سيد التابعين كما جاء في وصفه. وبره بأمه منعه من صحبة إذ لا تزال معه. كذلك بعد الوالدين لا بد من الإحسان إلى من أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالإحسان إلى هؤلاء أيضا هو من حسن الخلق، وعلى الإنسان أن يتلمس حاجاتهم وأن يبادر إليها، وليحاول أن يكون ذلك من غير المنة، فإن المنة تفسد العمل، فإن لم تحبط أجره في الآخرة أبطلت ثمرته في الدنيا. ولهذا يقول أحد شعراء: ألبان إبل تعلة ابن مسافر ما دام يملكها علي حرام، إن الذين يسوغ في أعناقهم زاد يمن عليهم للئام، لعن الإله تعلة ابن مسافر لعنا يشن عليه من قدام. فإن الذين يسوغ في أعناقهم زاد يمن عليهم للئام. فلهذا لا بد أن يحرص الإنسان على طريقة لا يكون فيها معروفه ممنونا، بل يحاول ستره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد كان علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رضي الله عنهما ينفق على 100 أهل بيت من فقراء المدينة وهم لا يدرون من ينفق عليهم، فيأتي بأنواع الطعام واللباس ويضعها على أبوابهم في الليل بحيث لا يراه أحد، فلما مات انقطعت عنهم النفقة فعرفوا أنه هو الذي كان ينفق عليه. 100 أهل بيت. فلذلك من حسن الخلق مع الناس إذا استطاع الإنسان أن يوصل إليهم أي نفع أن يكون من المبادرين إليه، ومن هذا شفاعة الإنسان فيما لا يستطيع قضاءه هو بنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، وقال: إني لو أخر الأمر أريد أن أصنعه رجاء أن يشفع فيه، فهو يؤخره وهو يريد أن يصنعه رجاء أن يشفع فيه ليذاب الشافع على شفاعته. كذلك فإن حسن الخلق منه أيضا حسن خلق الإنسان مع مملوكه سواء كان جمادا أو حيوانا، فإحسان الإنسان إليه من حسن خلقه. فحسن الملكة في الثوب أن لا يستعمله الإنسان استعمالا مضرا به، أو أن لا يدع فيه الأوساخ والأقدار، فهذا من حسن الملكة به. وكذلك الفراش، فمن إحسان الملكة له ومن حسن الخلق معه أن لا يدع الإنسان عليه الأوساخ والأقدار. وكذلك البيت أيضا، فمن حسن الخلق معه وأنت ممتع به مدة محددة وبيتك بعده قبرك، عليك أن تحسن الخلق معه وإحسان الخلق معه بإزالة الأوساخ والأقدار منه. وقد دخل عمر رضي الله عنه على رجل فرأى في بيته بناء العنكبوت فرفع الدرة على رأسه معاقبة له على ذلك، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. فكثير من الناس ينسون أن حسن الملكة هو من حسن الخلق، وأن ما يملكونه من البيوت التي يسكنونها ينبغي أن يكون تنظيفها من عملهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بيته ويخيط ثوبه ويخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم. وترك الإنسان الأوساخ والأقدار في بيته أو في لباسه أو في فنائه أو حتى في الطريق العام المشترك بينه وبين غيره من نقص خلقه، فيحتاج الإنسان إلى مراعاة هذه الأمور. ومثل ذلك الدواب أن لا تكلف ما لا تطيق وأن ينفق عليها، وهذا أيضا في كل مملوك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته بالأرقاء: إخوانكم خولكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا تطيقون ما لا يطيقون، إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. فكل هذا يقتضي إحسان التملك. ومن هذا تعود الإنسان على حسن الخلق مع رعاياه كالذين يعملون معه في عمل مشترك، وبالأخص إذا كان مسؤولا عليهم فينبغي أن يسعهم بحسن خلقه: إنك لن تسع الناس بمالك فسعهم بحسن خلقك. فالموظفون مع الإنسان ينبغي أن لا يسمعوا منه كلاما نابيا، وأن لا يشعروا بأبهته عليهم، وأن يشعروا أنه هو المساوي لهم المشارك لهم في الأمر كله. ولهذا ذكر علي رضي الله عنه الشورى فقال في الشورى: 10 خصال فيها امتثال لأمر الله تعالى في قوله وشاورهم في الأمر، واتصافهم بصفات المؤمنين في قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وتحل بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يشاور الناس في الأمر كله، وكذلك فيها انتصار على النفس، لأن الإنسان إذا كان يشاور غيره فمعناه أنه يقر بالقصور والنقص لديه. وفيها كذلك إشراك في الأجر للمشاور بما لا يضرك أنت، فقد أشركته في الأجر حين استشرته. وفيها أيضا تعويد له على الخلق الطيب، فإذا كان الموظفون معك يعلمون أنك تستشيرهم في كل أمر، فإذا تولى أحدهم مكانك فسيتعود على هذا الخلق الحسن بالمشورة وينقطع عن الاستبداد. وكذلك في الشورى أيضا طلب للصواب، لأنه إذا تزاحمت العقول خرج الصواب، والإنسان كثيرا ما يكف عقله عن إدراك ما هو قريب، فإدراك الرأي هو من الرزق، والرزق يتفاوت الناس فيه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولذلك فإن سخيلة عرفت ما لم يعرفه عامر بن الضرب على مكانته هو، فقال فرجتها سخيلة. وكذلك في الشورى أيضا جبر للخواطر وتقريب للناس، الإنسان إذا حس أنك تستشيره في أمرك فإن هذا مقتضي لإزالة الشحناء والبغضاء مطلقا، لأنه يرى أنك تشركه في أمرك وتقربه تقريبا زائدا حين تستشيره في قراراتك وشأنك. كذلك في الشورى أيضا قطع للندم عند الإخفاق في القرار، إذا كان القرار غير مصيب وكنت قد شاورت فيه فإنك لن تندم، لأنك لم تتحمل المسؤولية وحدك، فقد شاركت غيرك في الرأي. وقد قال الحكيم فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، فمجرد التوجع لك تعزية لك عن الإخفاق. والعاشر أن في الشورى أيضا سعي في العاشر من فوائد الشورى أنها أيضا سعي لالتزام المأمور بالقرار، لأن القرار إذا شور فيه جميع الأفراد في المكتب فصدر عن مشاورتهم جميعا، هذا أدعى لتطبيقه وتنفيذه، بخلاف القرار الذي خرج عن استبداد وأجبروا على تنفيذه فقد يحتالون عليه. فإذا هذه فوائد مهمة في الشورى، وهي من حسن الخلق. كذلك فإن من حسن الخلق ما يتعلق بأهل البيت وبالأخص الأولاد الذين هم أمانة لدى الإنسان، وأخلاقهم ودينهم أمانة لديه، وإنما يأخذون عن الإنسان تصرفاته، فإذا كان الإنسان يكذب عليهم فيعدهم ولا يفي لهم، أو يسألونه إلى أين تتجه فيخبرهم بخلاف الواقع، فمعنى ذلك أنه يصدر إليهم الكذب ويعودهم عليه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تدعو ولدها فتقول تعال أعطك، قال ماذا تعطينه؟ قال التمرة، قال أما إنك لو لم تفعلي لكانت لك مكانها جمرة. والمقصود بذلك الوعيد بالنار. فهذه القضية وهي وعد الأولاد بشيء لا ينفذه الوالد خطر عظيم في الدنيا والآخرة، فهي خطر على الأولاد تعودهم على الكذب، وخطر على الإنسان لأنه متوعد بجمرة من جمر النار في مقابل ذلك، فيحتاج الإنسان إذن إلى تعويد أولاده على الصدق وحسن الخلق معهم، إذا كان فظا غليظا فإنهم سيتعودون على ذلك. كذلك من حسن الخلق الذي ينبغي للإنسان أن يتعود عليه حسن الخلق في الأوقات الحرجة، فأنا أعرف أن كثيرا من الناس إذا كانوا في وقت الصوم وبالأخص في مثل هذا الوقت آخر النهار كثيرا ما يسهل الغضب عليهم وتتغير أخلاقهم، وأيضا تحصل لديهم السرعة الزائدة، إذا كان أحدهم يسوق سيارته يسرع فيدخل حيث ليس المدخل له ويظلم الآخرين بأخذ حقوقهم في السير، وهذا النوع هو من التغير في الخلق، وينبغي للإنسان أن يحافظ على ما وصل إليه من حسن الخلق، والصوم مدرسة ينبغي أن تعود الإنسان على حسن الخلق. ومن الغريب في الأمر أن كثيرا من الناس في رمضان تسوء أخلاقهم ومعاملاتهم بسبب نقص تغذيتهم، فيقع لديهم غضب وعجلة وغير ذلك من الأمور الناشئة عن سوء الخلق، فينبغي الإنسان أن يعالج هذا عن نفسه وأن يزيله بالكلية. إن حسن الخلق مداره على أمر واحد ألخصه، وهو الإنصاف. إذا كان الإنسان منصفا للآخرين، إذا كنت الآن مستعجلا في حاجة فاعلم أن الآخرين أيضا لهم حوائج، إذا كنت محتاجا إلى شيء فاعلم أن الآخرين يحتاجون إليه، إذا كنت تشكو من أي شيء فاعلم أن الآخرين يشكون منه. الإنصاف يقتضي منك معاملة الناس بما تحب أن يعاملوك به. وقد قال الحكيم لو أنصف الناس استراح القاضي وراح كل عن أخيه راضي. طبعا بعض الإخوة قد لا يسرهم استراحة القاضي، يريدون أن تقع المشكلات لأنهم محامون أو قضاة، لكن مع ذلك في الإنصاف راحة نسبية للقضاء وأهله. لو أنصف الناس استراح القاضي وراح كل عن أخيه راضي، لا لو عمل الناس على الإنصاف لم تر بين الناس من خلاف، لو عمل الناس على الإنصاف لم تر بين الناس من خلاف. فلهذا يحتاج الإنسان إلى الإنصاف، والإنصاف من أوله أن يأخذ الإنسان بالدليل. إذا نقل إليك كلام عن حبيبك وأخيك فتبين هل هو حق أو كذب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكذلك الإنصاف يقتضي منك أيضا الحرص على التماس العذر للآخرين كما تلتمس العذر لنفسك. أنا الآن إذا التوى لساني فأخطأت في كلمة في إعرابها أو صرفها أو غير ذلك، إن لم أكن من أهل الإنصاف فسأحاول البحث لذلك عن وجه وأقول هي لغية من لغات العرب وأبحث لها عن تأويل، كما كان الأولون يبحثون عن التأويلات في مثل هذا النوع. لكن إذا كان الإنسان من أهل الإنصاف ويعلم أنه خطأ وقال أخطأت في ذلك، الأمر ميسور سهل جدا، أنا لست أكبر من الخطأ، فيمكن أن أخطئ ويمكن أن أعتذر عن خطأي. فتنازل الإنسان إلى هذا المستوى هو من حسن الخلق المطلوب، وأن يكون من السهل عليه الرجوع عن القرار بعد أن يتخذه، بالأخص إذا علم أنه مخطئ فيه. كثير من الناس يهجر أحبته وأقاربه ويقطع رحمه بسبب نزغة شيطانية، ولكن مع طول الزمن يزول عنه الغضب ثم يستمر على ذلك. أعرف رجلا هجر ابن عم له أو قريبا له مدة من الزمن بسبب أمر دنيوي خفيف جدا، فمات فدعوناه إلى حضور جنازته فلم يقبل، وقال الموت ليس صربة، الموت ليس وسيلة للإرضاء. هذا النوع قطعا هو من نزغ الشيطان. ولذلك ينبغي للإنسان إذا وقع في قرار مثل هذا الهجر فتجاوز 3 ليال أن يأتي فيزيل هذا القرار. إذا هجر حبيبه أو قال فلان مستغن عني، نعم هو مستغن عنك وأنت أيضا مستغن عنه، لكن الرحم بينكما يقتضي الصلة، فزره في داره ولو كنت تظن أن ذلك نقص لمرؤتك أو نقص لقدرك، ماذا يضرك به عفوك وإصلاحك، فأنت السابق إلى الخير. وقد حدثتكم بحديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد حصل بين الحسين بن علي رضي الله عنهما وأخيه محمد بن الحنفية رضي الله عنهما شيء، فانقطع كل واحد منهما عن الآخر يوما، فأرسل محمد إلى الحسين يقول إنك أفضل مني فتعال زرني، فأنا لا أستطيع أن آتيك أولا لئلا أكون أفضل منك فأنت أفضل مني. فجاء الحسين إلى محمد، مع أن الحسين أفضل وأكبر، جاء إلى محمد ومحمد يريد ذلك لأنه يعلم أنه ليس أفضل من الحسين وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأراد أن يكون الحسين هو البادئ بالسلام. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على الرجوع عن أي قرار مخطئ حتى لو أقسم عليه يمينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقسم على يمين فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حتى لو أقسم عليه بالله يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وقد أمر الله بذلك أبا بكر رضي الله عنه فقال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلذلك على الإنسان أن يرجع عن قراراته المخطئة في هجران ذوي رحمه. ولنتذكر جميعا قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في كتابه ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحسن أخلاقنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يبارك لنا فيما أعطانا وأن يجعل قرة عيننا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا في قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا أجمعين لرضاه وأن يجعل عملنا كله في تقاه.